بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، نواصل أيها الأحبة في الكلام على ما ذكره الموفق بن قدامة رحمه الله في هذا المقطع المتعلق بالبدعة والمبتدعة. وقفنا عند المبحث الثالث، سبق المبحث الأول ما هو تعريف البدعة والتحذير منها أظن، والثاني الإيش؟ نعم، موقف تجاه البدعة والمبتدعة. الثالث، المبحث الثالث، الجدال في الدين. الجدال في الدين. قال الشيخ: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين. الجدال مصدر جادل، والجدل هو منازعة الخصم للتغلب عليه. حينما تنازع شخص بقصد يعني التغلب، هذا هو الجدل. وكذلك الخصام بمعنى المجادلة، في معنى واحد، الخصام والمجادلة والجدل والجدال كلها عبارات يعني متقاربة. الحاصل أن الخصام والجدال في الدين طبعا، لأن الشيخ عبارته مقيدة بالدين. أما الجدال مثلا في أمور دنيوية، هذا الكلام على الجدال والخصومة في الدين. هذا ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول جدال محمود، جدال محمود. وما ضابطه؟ كل جدال أيد الحق أو أوصل إليه بنية صالحة خالصة وطريق صحيح. هذا هو، كل جدال أيد الحق أو أوصل إليه بنية صالحة خالصة وطريق صحيح. ويكون بالحسنى أيضا، لا بد أن يكون بالحسنى، كما قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال في الآية الأخرى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا هو الجدال المحمود، هذا ضابطه، وهذه طريقته وصفته. ما حكمه؟ هذا مأمور به، هذا مأمور به، إما وجوبا وإما استحبابا بحسب الحال، كما قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن أمثلته مجادلة ابن عباس للخوارج، فقد جادلهم ورجع كثير منهم، رجع كثير منهم. القسم الثاني جدال مذموم، وهو كل جدال خالف الصواب في مقصده أو طريقته. كل جدال خالف الصواب في مقصده أو طريقته. مثل ماذا؟ كمن يجادل نصرة للباطل، أو انتصارا للنفس، أو يجادل على غير علم وبصيرة، هذا كله مذموم وقبيح ومنهي عنه، كما قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد بسند حسن. المبحث الرابع التعريف بأشهر البدع، التعريف بأشهر البدع. المؤلف رحمه الله ذكر ثمان فرق من أشهر البدع في الإسلام. الفرقة الأولى الرافضة، وهم الذين يغلون في آل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة أو يفسقونهم، وهم فرق يعني ليسوا درجة واحدة وإنما درجات. منهم الغلاة الذين ادعوا الألوهية في علي، ومنهم دون ذلك، منهم أناس قريبين من السنة وهم درجات. أول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب حين قال له عبد الله بن سبأ أنت الإله، فأمر علي رضي الله عنه بإحراقهم، وهرب زعيمهم هذا عبد الله بن سبأ إلى المدائن. يقول علي لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، قلامة، غلامة اسمه قنبر. وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. زيد بن علي هذا حفيد الحسين. سألوه عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما فرفضوه فسموا رافضة. هذا وجه تسميتهم بالرافضة، وأصله هو هذا. وهم يسمون أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون لهم ويطالبون بحقهم في الإمامة. نعم. وأنبه هنا على مسألة بالمناسبة، آل البيت، طبعا مصطلح آل البيت عند أهل السنة يختلف عنه عند الشيعة أو الرافضة. فآل البيت عند أهل السنة هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته وقرابته المسلمون الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم من كان من نسل بني هاشم، ولم يبقى لهاشم عقب إلا من جهة ابنه عبد المطلب. وأما الشيعة فجمهورهم يرون أن أهل البيت هم أصحاب الكساء الخمسة. ها؟ من هم؟ علي وفاطمة والحسن والحسين والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويدخلون معهم بقية الاثني عشر، بقية الأئمة الاثني عشر، سموا اثني عشرية لأن عندهم اثني عشر إماما جعلوا فيهم الإمامة. الفرقة الثانية الجهمية. والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، رجل اسمه الجهم بن صفوان ابتدع هذه البدعة وقتله سلم بن أحوز سنة 21 و100. وهذا المذهب أو هذه الفرقة مذهبها في الصفات التعطيل والنفي، ينفون الصفات، وفي القدر يقولون بالجبر وأن الإنسان مجبر كالريح كالورقة في مهب الريح. وفي الإيمان مذهبهم القول بالإرجاء، يعني أن الإيمان مجرد إقرار بالقلب وليس لا يدخل فيه القول والعمل. ففاعل الكبيرة عندهم مثلا مؤمن كامل الإيمان. نعم. وهم فرق أيضا. الفرقة الثالثة الخوارج، وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب بسبب التحكيم، ومذهبهم التبرؤ من عثمان وعلي والخروج على الإمام إذا خالف السنة وتكفير فاعل الكبيرة وأنه مخلد في النار. وهم فرق عديدة أيضا. الرابعة، الفرقة الرابعة القدرية، وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العباد ويقولون للعبد إرادة وقدرة مستقلتين عن إرادة الله وقدرته. وأول من أظهر القول بهذه البدعة معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة، فالصحابة أدركوا هذه البدعة. وهم يعني في غلاة وفي غير غلاة، والكلام في هذه الفرقة يطول، ليس هذا محله. الفرقة الخامسة المرجئة، ذكرها الشيخ، سموا مرجئة لأنهم يرجئون العمل عن مسمى الإيمان، يعني يؤخرونه، يعني ليس العمل عندهم داخلا في الإيمان. الإيمان ما هو إذن؟ مجرد الإقرار، مجرد الإقرار بالقلب. فإذا أقررت بقلبك فأنت مؤمن، فمن يفعل الكبائر عندهم مؤمن كامل الإيمان وإن فعل ما فعل. وقالوا إنه إذا حكم على شخص بأنه كافر فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لأنه ترك هذا العمل. وهذا كما قلنا مذهب الجهمية، فهم مرجئة في باب الإيمان. والمرجئة يقابلون من؟ الخوارج على طرفي نقيض، على طرفي نقيض. الفرقة السادسة المعتزلة وهم أتباع واصل بن عطاء، هذا الرجل كان من أصحاب الحسن البصري فاعتزل مجلسه فسموا معتزلة، اعتزله في مسألة الفاسق ورأى أنه في منزلة بين منزلتين، يعني لا مؤمن ولا كافر، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فيرون أنه مخلد في النار. وتابعه عمرو بن عبيد وهم في الصفات معطلة كالجهمية ينفون الصفات، وفي القدر قدرية، وفي فاعل الكبيرة يرون أنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة مخلد في النار. نعم. الفرقة السابعة الكرامية وهم أتباع محمد بن كرام أو بن كرام المتوفى سنة 55 و200، ومذهبهم يميل إلى التشبيه في الصفات والقول بالإرجاء. الثامنة فرقة الكلابية وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب الذين نفوا بعض الصفات وأثبتوا بعضها، فهم يثبتون سبع صفات فقط: السمع والبصر والكلام والحياة والقدرة والإرادة والعلم، يثبتون هذه الصفات فقط. طيب، ثم ننتقل إلى المقطع السابع عشر وهو الأخير.
وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يأصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
هذا المقطع هو السابع عشر، الخلاف في الفروع. لما قرر الشيخ قبل قليل في المقطع السابق الخلاف في الأصول وذمه والتحذير منه ومن أهله ومن سلوك طريقهم، بيّن لك أنه ليس معنى هذا أن كل خلاف فهو بهذه الصورة، لا، ولهذا نبه فقال: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم. وش اللي ليس بمذموم؟ الخلاف. نعم، قرر الشيخ رحمه الله أن الخلاف في هذه المسائل ليس بمذموم كالخلاف في مسائل أصول الدين. ولعلنا نتكلم عن هذا المقطع وما اشتمل عليه في مباحث. المبحث الأول: تقسيم الدين إلى أصول وفروع. هذه مسألة الحقيقة انتشرت وكثر الكلام فيها، واشتهر هذا التقسيم في كلام أهل العلم. وقبل أن نبين صحة هذا التقسيم من عدمه أشير إلى أمرين: الأول أن هذا التقسيم حادث لم يكن في القرون المفضلة، لا يعرف في الصحابة ولا في التابعين ولا أتباع التابعين، ما كانوا يقسمون الدين إلى أصول وفروع، وأول من أحدثه المتكلمون من المعتزلة، وتابعهم وأخذه عنهم كثير من أهل السنة في مصنفاته. هذا التنبيه الأول. الأمر الثاني: القائلون بهذا التقسيم الدين أصول وفروع اختلفوا في ضابط الفرق بين الأصول والفروع. ما هو الفرق؟ كيف تجعل هذا طيب من الأصول أو من الفروع؟ وأشهر ما ذكروه قالوا إن أصول الدين هي المسائل العلمية الاعتقادية، والفروع هي المسائل العملية. هذا الضابط: الأصول هي مسائل الاعتقاد، والفروع هي مسائل الفقه العملية، لأن الفقه هو معرفة الأحكام العملية. طيب لو نظرنا إلى هذا الضابط يعني وتأملناه نجد أنه ينبني عليه أن تكون بعض المسائل العلمية من الأصول، مثلا مسألة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه في الإسراء والمعراج، ومسألة المفاضلة بين عثمان وعلي مسألة علمية فتكون من أصول الدين، وفي المقابل الصلاة والزكاة والحج والصيام وتحريم الربا والزنا كل هذه نعدها من فروع الدين لأنها مسائل عملية. وطبعا هذا فاسد، هذا واضح الفساد، لا يمكن أن تكون هذه يعني من الأصول وهذه من الفروع. والضابط الثاني سلك بعضهم مسلك آخر قال أصول الدين هي المسائل القطعية والفروع المسائل الظنية، وهذا أيضا فاسد لأن كثيرا من مسائل العمل قطعية وكثيرا من مسائل العلم ظنية ليست بقطعية. طيب هنا يأتي السؤال، هل يرد هذا التقسيم إذن كليا ويكون نقول هذا تقسيم باطل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه مسألة اصطلاحية، هذه مسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون، بشرط أن يضبط بضابط صحيح وتترتب عليه لوازم صحيحة. فإذا وجد ضابط صحيح ولوازم صحيح يقول لا مانع مسألة اصطلاحية، مثل ما نقول مثلا أركان الصلاة 14 وشروط الصلاة 8، هل في الكتاب والسنة بأن أركان الصلاة 14؟ هذا مسألة اصطلاحية، علماء تتبعوا الأدلة ونظروا وجعلوا، فليست من أصول يعني أهل السنة في تقرير العقيدة. ولهذا يمكن أن يقال لعل أحسن ما يقال في الضابط، ضابط التفريق بين الأصول والفروع، أن يقال ما كان جليلا من مسائل الدين فهو أصول، وما كان دقيقا فهو من الفروع، سواء كان في الأمور العلمية أو العملية. وهذا قرره ابن تيمية، نعم، ما كان جليلا من المسائل فهو من الأصول، وما كان دقيقا فهو من الفروع، وما كان دقيقا فهو من الفروع، سواء كان في الأمور العلمية أو العملية. واضح أخوان؟ نبهت على هذه المسألة لأن شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام متقابل في موضع نقد هذا التقسيم وحكم عليه بالبطلان والبدعة، وفي موضع آخر استعمله قال وقرر هذا أن هذا أصول الدين وفروعه فاضطرب، فلهذا صار فيه كلام ومناقشات في بعض يعني المنتديات وكذا وتحقيق شيخ الإسلام وتناقض. لا، ليس حقيقة هذا تناقض، وإنما الجمع نقول أن نقده في لما نقده وكذا ليس راجعا إلى أصل التقسيم وإنما إلى تفاصيله، إما من جهة الضابط يرد على الضابط الذي ضبط به أو من جهة الحكم المرتب عليه. أما أصل التقسيم فكما قلنا إذا هي مسألة اصطلاحية ولا مشاحة بالاصطلاح، إذ بشرط أن يكون الضابط صحيحا واللوازم التي تترتب عليه لوازم صحيحة. طيب هذا خلاصة المبحث الأول، هذه واضح إن شاء الله. طيب المبحث الثاني الخلاف في الفروع. يقول الشيخ رحمه الله وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون محمودون في اختلافهم. الفروع جمع فرع، وهو لغة ما بني على غيره، والأصل ما بني عليه غيره. وما المقصود بالفروع هنا؟ المقصود في كلام الشيخ بالفروع هو ما لا يتعلق بالعقائد، مسائل الطهارة، مسائل الصلاة إلى آخره. الاختلاف فيها، الشيخ يقرر أن الاختلاف في هذه المسائل ليس بمذموم إذا كان صادرا عن نية خالصة واجتهاد لا عن هوى وتعصب، لأن هذا الاختلاف وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة. يعني على سبيل المثال قال عليه الصلاة والسلام في غزوة بني قريظة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، والحديث في البخاري. فمشوا حضرت الصلاة في الطريق، في الطريق حضرت الصلاة، فاختلفوا إلى قولين أو فرقتين. بعضهم أخر الصلاة قال لم تثر الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة فلا نعصيه، لا نصلي إلا في بني قريظة. طائفة أخرى قالت: لا، ليس هذا هو، أراد منا أن نستعجل لأجل أن ندرك الصلاة، فالآن حضرت الصلاة فنصلي. فإيش انقسموا إلى قسمين وفريقتين، فبعضهم صلى وبعضهم ما صلى. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لم ينكر على أحد منهم، لم ينكر على أحد منهم. فإذا الخلاف في هذه المسائل إذا بالضابط السابق غير مذموم، والاختلاف في عهد الصحابة يعني وجد في مسائل وهم خير القرون، وهذا الاختلاف لا يورث عداوة ولا بغضاء ولا تفرق كلمة، بخلاف الاختلاف في الأصول. ولهذا قول الشيخ: المختلفون فيه محمودون في اختلافهم. انتبه، هل يفهم من هذا الثناء على الاختلاف؟ ها؟ لا، ليس هذا ثناء على الاختلاف، لأن الاتفاق أفضل. أيهما أفضل، الاتفاق ولا الاختلاف؟ الاتفاق. ولكن قولهم محمودون في اختلافهم، المراد يعني نفي الذم عنهم، يعني لا يذمون، لا، كل واحد محمود على ما قال، لأنه اجتهد، هو اجتهد وأراد الوصول إلى الحق والصواب. فهل هذا مثل هذا هل يحمد؟ من اجتهد في الوصول إلى الحق والصواب وكان معه الآلة وكان مؤهلا، فهل يحمد على فعله؟ يحمد. والثاني يحمد مع أن النتيجة مختلفة. هذا معنى كلام الشيخ. وقوله: الاختلاف في الفروع رحمة، ثم قال: واختلافهم رحمة واسعة. أنبه في هذه الجملة على مسألتين. المسألة الأولى من جهة الأثر، الاختلاف في الفروع رحمة. هنا يروى حديث مشهور منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اختلاف أمتي رحمة. وهذا الحديث لا أصل له، كلمة لا أصل له عند المحدثين يعني ليس له سند، لا يعرف له سند. اجتهد المحدثون أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا، ليس يعني ليس ضعيف، لا، ليس له سند أصلا. الضعيف له سند لكن سنده ضعيف، هذا لا يعرف له سند، يعني ليس له أصل. فهذا من جهة الأثر. طيب، من جهة المعنى، إذا قررنا أنه لم يثبت وليس له أصل، فهل هذا المعنى صحيح؟ اختلاف رحمة. المؤلف قرر ماذا؟ نعم، الاختلاف في الفروع رحمة، قال: واختلافهم رحمة واسعة بعد. هذا صريح كلامه. فيكون اختلاف الأئمة رحمة. كيف نوجه الكلام؟ يعني داخل في رحمة الله وعفوه، حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون، ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم، فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف، بل هم داخلون تحت رحمة الله وعفوه. إن أصابوا لهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. هذا معنى، هذا المعنى الذي وجه به هذه الجملة: الاختلاف رحمة. يعني أنهم داخلون في الرحمة، في رحمة الله وعفوه، لا يكلفون أكثر من هذا، وهذا من رحمة الله. وبهذا يندفع الإيراد، لأن بعض العلماء هذا رأي ثاني يعني يرد هذه الكلمة، يقول هذا باطل أثرا ونظرا، مثل ابن حزم وتابعه الشيخ الألباني رحمه الله، تصر له بقوة في السلسلة. قالوا ماذا؟ قالوا: إذا قلنا الاختلاف الأمة رحمة، فيكون الاتفاق عذاب ونقمة، بالمقابلة ها؟ ولكن نحن نجيب عن هذا نقول لا غير وارد هذا لا لا يعني أن نقول إذا قلنا اختلاف الأمة رحمة اختلاف أمتي أو اختلاف العلماء في الفروع رحمة معناه أن اتفاقهم أو أن اتفاقهم عذاب ونقمة لا بالعكس بل الاتفاق رحمة ورحمة رحمة وزيادة لكن لو إذا قلنا إن الاتفاق رحمة قد يفهم أن اختلافهم في هذه المسائل نقمة وعذاب وفرقة فنقول لا لا هذا غير وارد بل اختلافهم أيضا رحمة اختلافهم رحمة فليس هناك تضاد ولا تناقض لأجل ألا يفهم من كون الاتفاق رحمة أن الاختلاف عذاب ونقمة فيقال أيضا والاختلاف أيضا في بالضابط السابق كذلك داخل في الرحمة داخل في الرحمة لما سبق في تقرير هذه المسألة ينبغي أن نفرق يا أخوان هنا بين أمرين بين الاختلاف وبين التفرق بين الاختلاف وبين التفرق الاختلاف في الرأي قد يكون سائقا مقبولا وقد لا يكون كذلك لكن المحذور أن يصل الاختلاف إلى الفرقة والعداوة هذا هو المحذور يعني ها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان اختلفوا في أحكام الدين لكن لم يتفرقوا ولا صاروا شيعا لكمال علمهم ودينهم وقصدهم حسن قصدهم ولهذا هناك خبر حقيقة جميل من المعاني ذكره الذهبي وغيره عن يونس الصدفي قال ما رأيت أعقل من الشافعي الإمام الشافعي يونس هذا من أهل العلم حصلت بينه وبين الشافعي مرة مناظرة انظر الموقف يقول ما رأيت أعقل من الشافعي ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي وقال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة ها يعني ما اختلفنا ما يعني هل في إخوان متحابين متآلفين وأخذ بيده أيضا هذا يعني عزز الأمر القلبي بالفعل طيب المبحث الثالث الإجماع والاتفاق قال الشيخ واتفاقهم حجة قاطعة هذا من المباحث الأصولية الإجماع مبحث طويل في أصول الفقه والمقصود بالإجماع لغة العزم والاتفاق ويقصد به اصطلاحا اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي هذا ضابط يعني المجتهدون في عصر من العصور من هذه الأمة إذا اتفقوا على حكم هذا يعتبر إجماع والكلام فيه طويل ومسائل كثيرة وابن تيمية رحمه الله يقرر أو قرر أن الإجماع المنضبط هو ما كان في عليه السلف الصالح في القرون المفضلة لأن بعدهم بعد القرون المفضلة كثر الاختلاف وانتشرت الأمة ويصعب أن نحيط بكل علماء العصر والإجماع حجة لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة لا تجتمع أمتي على ضلالة رواه الترمذي بسند صحيح قال عطاء بن أبي رباح الفقيه التابعي رحمه الله فقيه المناسك المكي قال ما اجتمعت عليه الأمة أقوى عندنا من الإسناد نعم المبحث الرابع والأخير المذاهب الأربعة أشار الشيخ إلى هذه المذاهب والمذاهب الأربعة في عند أهل السنة هي الأربعة المشهورة في الفروع مسائل الفروع على اصطلاح الشيخ هي المذهب الحنفي وهو أولها طبعا من ناحية التاريخ وإمام المذهب هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق ولد سنة 80 وتوفي سنة 50 و100 ثم الثاني المذهب المالكي وإمامه أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و100 والمذهب الثالث المذهب الشافعي، وإمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ولد سنة 50 و100 وتوفي سنة 400. الإمام الشافعي عمره 54 سنة. ثم المذهب الرابع المذهب الحنبلي، وإمامه أبو عبد الله أحمد بن حنبل، ولد سنة 64 و100 وتوفي سنة 41 و200. هذه المذاهب الأربعة المشهورة المتبوعة التي انتشرت في بلاد المسلمين وتوزعت في أقطارهم. هناك مذاهب أخرى أقل شهرة كالزيدية والظاهرية والسفيانية والأوزاعية نسبة للإمام الأوزاعي، لكن لم تشتهر. الأربعة هذه هي التي اشتهرت واستقرت وخدمت يعني بالتصنيف في الفقه، صار لكل مذهب أصول وقواعد وأئمة وكتب ونحو ذلك. والقاعدة أنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب ذاك القبر عليه الصلاة والسلام، ولا عصمة إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما قرره الشيخ. ثم ختم الشيخ هذه الرسالة وهذا المتن بدعاء جليل، فقال: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، ونحن نقول آمين اللهم آمين. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأل عز وجل أن ينفعنا بما درسنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.